من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الثالث على القول الثاني، وهو ما ذكره سيدنا الخوئي في المحاضرات جيم أربعة صاد 446، وحاصله بذكر التالي: أولا، لا بد من أحد تصرفين، فإما أن نتصرف في العام بحمله على الخاص ونحافظ على أصالة الظهور في الضمير، أو أن نتصرف في الضمير بالإسناد أو بالاستخدام ونحافظ على أصالة الظهور في العام. هذا أولا. ثانيا، إذا رجعنا إلى المرتكز العرفي وجدنا العرفاء يقدمون المحافظة على أصالة الظهور في الضمير ويرفعون اليد عن أصالة الظهور في العام، والسر في ذلك هو أن الظاهر من سياق الكلام هو أن المراد من العام هو عين ما يرجع إليه الضمير، أو قل بأن الحفاظ على ظهور الضمير أولى من الحفاظ على ظهور العام، لأجل السياق الكلامي وأن المراد من الضمير ومن العام واحد، فبما أن الضمير أريد منه البعض من العام فيتعين أن يكون المراد من العام هو الخاص لا العام، والنتيجة هي الحفاظ على أصالة الظهور في الضمير والتصرف في العام. ويلاحظ عليه بأنه لم نجد لهذا المرتكز العرفي المدعى عينا ولا أثرا واضحا، فليست هناك ضابطة واضحة، فلعل العرف يقدم التصرف في العام في بعض الحالات، ولعله يقدم التصرف في الضمير في بعض الحالات الأخرى. أو قل بأنه لا أولوية لأحد التصرفين على الآخر، إلا أن تقوم بعض القرائن الخاصة. هذا هو تمام الكلام في الأدلة على القول الثاني. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو الإجمال والرجوع إلى الأصول العملية، فهو ما أشار له المصنف وحاصله، وسنذكر دليلا واحدا فقط. وحاصله أولا، لا بد من أحد التصرفين، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولم يثبت جريان المرتكز العرفي على تقديم أحد التصرفين على الآخر. إذن فلا مرجح للتصرف في العام على التصرف في الضمير أو العكس، هذا أولا. وثانيا، بعد فقدان المرجح وتعارض أصالة الظهور في كلا الدليل في كلا الكلمتين، يعني العام والضمير، تتساقط أصالة الظهور في الموردين، فنرجع في المورد المشكوك إلى الأصول العملية. فإذا شككنا مثلا في حكم المطلقات الصغيرات أو اليائسات أو غير المدخول بهن، فهل يثبت للزوج حق الرجعة؟ أو عفوا، هل لهن عدة أو ليس عليهن عدة؟ لو شككنا، هل عليهن عدة أو أن العدة خاصة بالرجعيات لأجل أن الضمير وبعولتهن أحق بردهن؟ ناظر إلى الرجعيات. فحينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. والجاري مثلا أصالة البراءة عن وجوب العدة، إلا أن يقال بأن قاعدة الاحتياط هي الجارية في الدماء والفروج. فلاحظ، هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة، واتضح لديك أن الصحيح هو القول الثالث وهو الإجمال والرجوع للأصول العملية، إلا أن تقوم قرينة خاصة. النقطة الرابعة ولم يشر لها المصنف، تنبيهان في هذه النقطة الرابعة.
وهذان التنبيهان أشار إليهما سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات الجزء الرابع صفحة 450. التنبيه الأول: إن الآية الكريمة التي مثل بها الأصوليون لهذه المسألة وما شاكل هذه الآية خارجة عن محل الباح، فأصل التمثيل بهذه الآية اشتباه، والسر في ذلك هو أن موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض أفراد العام، فحينئذ يدور الأمر بين الالتزام بالاستخدام أو الإسناد مثلا والالتزام برفع اليد عن أصالة العموم. إلا أن هذا لا ينطبق على محل الكلام في الآية المباركة، وذلك لأن الضمير في قوله وبعولتهن أحق بردهن لم يستعمل في خصوص بعض أفراد العام وهو المطلقات، وإنما هو مستعمل في تمام العام، فقوله وبعولتهن أحق بردهن راجع لجميع المطلقات سواء البائنات أو الرجعيات أو الصغيرات أو اليائسات أو غير المدخول بهن إلى آخر. إلا أنه قام الدليل الخارجي على التخصيص لهذا الضمير، وأن التي يثبت للأزواج الرجوع بهن خصوص المطلقات الرجعيات، وهذا التخصيص الذي كان بالدليل الخارجي لا يوجب عدم استعمال الضمير في العموم، إنما يوجب عدم الحجية، فالضمير استعمل في العام لكنه جاء الدليل بعدم حجية هذا الاستعمال، فلم يرفع اليد عن أصل ظهور للضمير، إنما رفعت اليد عن الحجية. إذن فهذا المثال المذكور غير تام. التنبيه الثاني: أفاد سيدنا الخوئي على الله مقامه بأنه الظاهر هو عدم الصخرة لهذه المسألة أصلا، فلا يوجد لها صغرى فقهية، فلا ثمرة عملية لهذا البحث من أصله. لذلك قال: ثم إنه هل يكون لهذه المسألة صغرا في الفقه أم لا؟ الظاهر عدمها، حيث إنه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الأمر فيه بين رفع اليد عن أصالة العموم ورفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام. وعلى هذا الضوء فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة في الفقه. الجزء الرابع الصفحة 450 فلاحظ. لكن عدم الوجدان يا مولاي لا يدل على عدم الوجود، والأمر سهل. الفصل العاشر: والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو الفرق بين المفهوم المخالف والمفهوم الموافق؟ وهذه النقطة قد أشرنا لها في بحث المفاهيم، حيث ذكرنا الفرق بين المفهوم المخالف والمفهوم الموافق. لكن لا بأس بالتذكار والتكرار. وحاصل الفرق هو أن المفهوم المخالف هو عبارة عن المفهوم الذي لا يتطابق مع المنطوق من حيث الإيجاب والسلب، وهذا من قبيل إذا جاء زيد فأكرمه، فالمنطوق يدل على وجوب إكرام زيد عند المجيء، وهو منطوق إيجابي. والمفهوم هو عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء، وهو مفهوم سلبي. إذن فالمنطوق يدل على وجوب الإكرام، والمفهوم على عدم وجوب الإكرام. وأما المفهوم الموافق فهو عبارة عن المفهوم الذي يتطابق مع المنطوق في الإيجاب والسلب، مثل قوله تعالى مثلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيدل هذا المنطوق على حرمة ضربهما بالأولوية. إذن فالمنطوق سلبي، وهو عدم جواز قول أف، والمفهوم أيضا سلبي موافق، وهو عدم جواز الضرب للأبوين. وراجع ما ذكرناه في بحث المفاهيم تجد المسألة مفصلة أكثر مما ذكرناه الآن. النقطة الثانية: الأقوال في المسألة. وقع البحث بين الأعلام في أنه ما هو مقتضى القاعدة عند تعارض العام مع المفهوم الموافق والمخالف. فذكر المصنف أنه إذا كان المفهوم
موافقا فلا إشكال في جواز تخصيص العام بهذا المفهوم الموافق، وقد اتفق الأعلام على ذلك. إذن فعندنا فرضان: الفرض الأول أن يكون المفهوم موافقا، وهنا اتفق الأعلام على جواز تخصيص العام بهذا المفهوم الموافق. ومثال ذلك: ما إذا قال المولى مثلا: لا تقل العام مثلا العام هكذا جاء: أهن الفساق. هذا العام أهن الفساق، وكان الخاص هو: لا تقل لأبويك أف وإن فسقا. لا تقل لأبويك أف ولو فسقا. فخصصنا العام. الآن بمفهوم هذا الخاص، فإن مفهوم لا تقل لأبويك أف وإن فسقا هو: لا تهن أبويك وإن فسقا بالأو لوية. فبالتالي نخصص بهذا المفهوم العام، فتكون النتيجة: أهن الفساق إلا الأبوين. هذا الفرض الأول، ومثل له أيضا كما في كلمات جملة من الأعلام بهذا المثال، وهو الآية الواردة في سورة النساء: وأحل لكم ما وراء ذلك، حيث ذكرت الآية المباركة 14 موردا تقريبا من المحرم الزواج بهن، من النساء المحرم الزواج بهن. ثم قالت: وأحل لكم ما وراء ذلك، فحللت غير المحرمات، وهذا التحليل عام. إلا أنه جاءنا دليل بحرمة الزواج من المرأة في العدة، فيدل هذا الدليل بالأولوية على حرمة الزواج من ذات البعل. فإذا يحرم الزواج من المرأة التي في العدة، فمن باب أولى أنه يحرم الزواج من المرأة ذات البعل، فحينئذ لا مانع من تخصيص العام: وأحل لكم ما وراء ذلكم بهذا المفهوم الموافق للمنطوق، فتكون النتيجة: أحل لكم الزواج من غير المذكورات إلا المرأة ذات البعل.
الفرق الثاني أن يكون المفهوم مخالفا وهذا من قبيل ما لو دل العام على أن كل ماء فهو طاهر ومطهر كما مثل سيدنا الخوي وجاء دليل آخر كما في رواية زرارة وقال إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فدل هذا المنطوق على أن الماء الكر لا ينجس إلا بالتغير فيدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقى فما هو حينئذ مقتضى القاعدة هل نخصص العام الدال على طهارة كل ماء فنستثني من الماء القليل إذا لاقى النجاسة أو النتيجة هي عدم التخصيص والأخذ بالدليل العام ذكر المصنف أن في المسألة قولين القول الأول هو التخصيص فيخصص العام بالمفهوم المخالف وهذا ما ذهب له أكثر الأعلام فتكون النتيجة بحسب ما مثلنا به كل ماء طاهر إلا القليل الذي لاقى النجاسة وقد استدل لهذا القول كما أشار في المعالم وأشار أيضا في القوانين المحقق القمي بأنه العام دليل شرعي وهذا المفهوم المخالف دليل شرعي فعارض الدليل الشرعي الحجة الدليل الشرعي الحجة فيجمع بين الدليلين ما دام الجمع ممكنا ولا يؤخذ بدليل ويترك دليل آخر لأن الدليل الدال على الحجية شامل للإثنين فتقديم واحد على الآخر ترجيح بلا مرجح إذن لا بد من العمل بالدليلين والعمل بالدليلين إنما يكون بالجمع والتخصيص فحينئذ يكون قد عملنا بالعام في الخصوص، وعملنا بالمفهوم في مورده الخاص، ونوقش في هذا الدليل. بأنه لا يصح الجمع إلا إذا كان الجمع عرفيا، وأما قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن فلم تثبت هذه القاعدة من أصلا. وبالتالي نقول بأن الجمع بين الدليلين ليس عرفيا في المقام، ما دام المفهوم مفهوما مخالفا، إلا إذا كان كما قلنا عرفي. القول الثاني عدم جواز التخصيص، أي تخصيص العام بالمفهوم المخالف، واحتج القائلون بهذا القول بأن الخاص كما ذكر طبعا صاحب القوانين، بأن الخاص إنما يقدم على العام لكون دلالته، يعني الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام، والمفهوم في المقام يعني مفهوم المخالفة ليس أقوى دلالة من العام في مورد التعارض، فليس المفهوم وهو إذا لم يبلغ كرا تنجس بالملاقاة أقوى ظهورا من قوله كل ماء فهو طاهر، وإنما العام هو الأقوى ظهورا من المفهوم الخاص، حيث إن العام دلالته ذاتية أصلية، وأما المفهوم فدلالته تبعية. هكذا ذكر، ونوقش في هذا الدليل أيضا بأن المفهوم وإن كان أضعف دلالة من العام باعتبار أن العام دلالته منطوقية والمفهوم دلالته والخاص عفوا دلالته منطوقية في المقام، لكن قد يكون المفهوم أقوى ظهورا في بعض الموارد، فليست هناك قاعدة عامة. إذن فالمناط على الأقوائية الظهورية. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تحقيق المصنف للمسألة. أفاد المصنف بأن مقتضى التحقيق هو أن يقال بأن لدينا فرضين. الفرض الأول أن يكون العام، والدليل الذي له مفهوم يعني الذي نفترضه خاصا، واردين في كلام واحد متصل، أو في كلامين لكن هذين الكلامين بمثابة الكلام الواحد. إذن فالمفهوم متصل بالعام، وهذا الفرض بحسب ما ذكر المصنف فيه صورتان. الصورة الأولى أن تكون دلالة العام ودلالة المفهوم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، كما لو قلنا بأن دلالة كل مثلا على العموم بالإطلاق، فيدل قوله كل ماء طاهر على العموم ببركة الإطلاق، ودلالة المفهوم أيضا إطلاقية كما ذكرنا ذلك مثلا في الجملة الشرطية أو الوصفية أو الاستثنائية أو غير ذلك. فقوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء يدل بالإطلاق على أن الماء القليل يتنجس بالملاقى، فكل منهما يدل بالإطلاق. وحكم هذه الصورة هو الإجمال وعدم ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر، لأن إطلاق العام توجد قرينة متصلة مانعة من العقادة، وإطلاق المفهوم أيضا بحسب الفار توجد قرينة متصلة مانعة من انعقادة. وقد ذكرنا فيما تقدم مرارا وتكرارا أن الإطلاق إنما يقوم وينعقد إذا لم توجد قرينة متصلة أو ما يصلح لأن يكون قرينة متصلة مانعة من انعقاد الإطلاق، والمفروض وجود القرينة المتصلة. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الدليل العام دالا على العموم بالواقع، وكذلك الحال بالنسبة للمفهوم. فقوله كل ماء طاهر يدل على العموم بالواضح، وقوله إذا بلغ الماء قدر كرا لم ينجسه شيء يدل على المفهوم وهو نجاسة الماء القليل بالواضح، حيث إن الجملة الشرطية موضوعة للعلية الانحصارية مثلا كما ذكرنا سابقا. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف بأنه يثبت الإجماع ولا يمكن تقديم العام على المفهوم ولا تقديم المفهوم على العام، وذلك لوجود ما يصلح للقرينية المانع من انعقاد الظهور لكل واحد من العام والمفهوم. فالعام يوجد ما يمنع من انعقاد ظهوره وهو المفهوم المتصل به، والمفهوم يوجد ما يمنع من انعقاد ظهوره وهو العام المتصل به. ومن المعلوم كما ذكرنا سابقا أنه يشترط في جريان الظهور وانعقاده عدم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. واضح؟ هذا هو الكلام في الفرض الأول إذا كان العام متصلا بالمفهوم، سواء كان في كلام واحد يعني جملة واحدة أو في كلام متعدد يعني جمل متعددة لكن يعتبر كلام متصل. وسنضيف صورة ثالثة ما أشار لها المصنف وأشكل عليه. الصورة الثالثة أن يكون دلالة العام بالوضع ودلالة المفهوم بالإطلاق. وحكمها كما لو كان قوله كل ماء طاهر يدل على طهارة عموم الماء بالوضع، وقوله إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء يدل على نجاسة الماء القليل بالإطلاق. فحينئذ حكم هذه الصورة ترجيح العام على إطلاق، وذلك لأنه من شروط انعقاد الإطلاق عدم وجود قرينة متصلة، والعام بنفسه قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق كما قيل. إذن فالعام أقوى ظهورا فيمنع من انعقاد الإطلاق، فلا نخصص بالتالي. الصورة الرابعة التي نضيفها العكس، عكس الصورة الثالثة، أن يكون العام بالإطلاق والمفهوم بالوضع، كما إذا كان قول كل ماء طاهر يدل على العمومية بالإطلاق، وقوله إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء يدل على على نجاسة الماء القليل بالواضح. فحينئذ يكون التقديم للمفهوم فنخصص العام لأنه لا ينعقد الإطلاق مع وجود ما يصلح للقرينية. إذن فكان المناسب أن المصنف يشير للصورة الثالثة والصورة الرابعة ولم يشير إليهما. هذا كله بالنسبة للفرض الأول. طبق يا مولاي الجليل هذا المقدار. فصل: قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. إذن الفرض الأول المفهوم الموافق اتفقوا على جواز التخصيص، المفهوم المخالف يوجد قولا وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور، بينا دليل كل قول والمناقشة فيه. الآن النقطة الثالثة وتحقيق المقام، أنه هذا الآن يبدأ الفرض الأول، إذا ورد العام وما له المفهوم يعني الخاص في كلام أو كلامين لكن كان يعتبر متصل، ولكن على نحو يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما إن كانت هذا الصورة الأولى بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، أو صورة ثانية بالواضع، كلاهما يعني إطلاقيان أو كلاهما وضعيان، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. هذا لف ونشر مشوش، المفروض يقول فلا يكون هناك، أو عفوا لا إشكال، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. لماذا؟ لعدم تمامية مقدمات الحكمة، هذا بالنسبة للصورة الأولى في واحد منهما لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك. هذا أيضا ناقش الآن الصورة الثانية، يعني كلا الإطلاقين كل واحد يمنع من انعقاد الآخر، فلا ينعقد إطلاق، كذلك لا ينعقد ظهور لوجود ما يحتف به الكلام من القرينية، فلا بد إذن من العمل بالأصول العملية حينئذ، كما هو مقتضى القاعدة في كل مورد لا يوجد ما هو أظهر من الآخر، فيرجع إلى الأصول العملية. فما هو الأصل مثلا في مسألتنا بالنسبة للماء القليل الذي لاقى النجاسة نجري فيه أصالة الطهارة مثلا؟ فلا بد أو استصحاب عدم النجاسة، فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، كما هو المفروض أنه ما يوجد ما هو أظهر، وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر، كما هو المفروض في الكلام أن كليهما بالإطلاق أو كليهما بالواقع قرينة متصلة، فأصلا ما ينعقد ظهور هذا الكلام أن يكون أحدهما أظهر من الآخر متى إذا انعقد الظهور، هذا الذي سيأتي من الفرض الثاني. وذكرنا لك صورة ثالثة ورابعة، بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.